بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية المشاهدين الكرام، أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أننا مع برنامج لقاء على أثراء، هذا البرنامج يسلط الضوء على قضايا كثيرة. تأكدوا دائما بأن هدفنا الأول والأخير عبر هذه القناة المميزة وأيضا عبر برامجنا كلها هو الرسائل الإيجابية. لا شك أن من خلال الرسائل الإيجابية ومن خلال المواضيع اللي قاعد نطرحها سندنا دائما ثابت وواضح من خلال الكتاب والسنة. اليوم موضوع حلقتنا إن شاء الله راح يكون جدا مهم، لا يقل أهمية عن الحلقات إن شاء الله القادمة. موضوع حلقتنا راح نتكلم فيه عن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. باسمكم مشاهدينا الكرام نرحب بإمام خطيب وزارة الأوقاف الشيخ حسين مبارك المويدري. حياك الله يا شيخ، وأنا سعيد فيك.
الله يحييك، يا مرحبا فيك
شيخنا غالي. لا شك أن من خلال عنوان الحلقة ما هي إلا نقاط رئيسية إحنا راح نناقشها، ما هي إلا ملاحظات راح ننقلها إلى مشاهدينا الكرام، لأن إحنا دائما يوم عن يوم قاعد نركز على هذه القضايا يحتاجها مجتمعنا الكريم لعدة أسباب. لعل من أهم هذه الأسباب نبي نرتقي بالمجتمع من خلال الأفكار اللي إحنا نطرحها. أولا شيخنا الغالي، كيف تعرف على الله في الرخاء؟
نعم، الحمد لله الذي أمر عباده بالتعرف إليه في حال الرخاء، ووعد من تعرف إليه بالرخاء أن يعرفه في الشدة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذا اللقاء وهذه الحلقة حجة لنا لا علينا. أيها المشاهدون والمشاهدات، إن الله تعالى أمر عباده بدعائه في مواضع كثيرة في كتابه الكريم، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما في البخاري ومسلم وفي السنن كل يعني الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من المسانيد، ذكروا ذلك وهو الدعاء والتعرف إلى الله في الرخاء، ووعدهم الله تعالى أن يعرفهم في الشدة. ومن ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعني في حال الصحة وحال الغنى وحال الأمان وحال الفراغ وحال طاعة الأبناء لك، هذه كلها أحوال ماذا؟ رخاء للإنسان. صحيح. يعرفك في حال شدتك، أي في حال المرض أو في حال يعني الفقر أو في حال ضياع الأمن أو في حال عصيان الأبناء أو في أحوال المرء الشديدة والتي تكون شديدة عليه، فإن الله تعالى يستجيب لدعائه.
طبعا شيخ قال المقصود في هذه الأحوال هي أحوال متعددة لأي إنسان أو لأي مسلم يعيش فيها. نعم. سواء كان في من ناحية الكرب، من ناحية المشاكل، من ناحية الضيق، أحيانا يمكن حتى طلبتنا لو نتكلم عن هذا الأمر أيضا يعيشون مرات في وقت الاختبارات، يعيشون نوع من الصراع مع النفس نشون يكون يجهز الاختبار. هذا أمر أيضا الشيخ الغالي يجب على أبناء أن ننوه هذا الأمر بأن يكون لهم الدعاء مستمر عشان ربنا سبحانه وتعالى مثل ما أنت تعرف عليه بالرخاء لابد أنك أيضا تعرف عليه بالشدة.
نعم أحسنت، يعني لا يأتي الإنسان في حال الكر ويلجأ إلى الله، وفي حال رخائه لا يكون له دعاء. نعم. لله عز وجل. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند مسند الإمام أحمد وصححه الألباني قال عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأيضا ما ثبت في الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث عظيم لمن تأمل هذا الحديث، قال: من سره، أي أفرحه وأسعده، من سره أن يستجيب الله له دعاءه في حال الكرب والشدة فليدعو الله في حال الرخاء. كيف في حال الرخاء؟ يعني في حال طمأنينته وراحته يرفع يديه سواء في مواضع استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، أتى إلى المسجد مبكرا يرفع يديه ويلجأ إلى الله عز وجل، يرفع يديه ويدعو الله في حال إرخائه، فلا يعرف المرء ماذا يدفع الله عنه من الشرور بسبب هذا الدعاء الذي يدعو في حال الرخاء.
شيخ الغالي، أوقف على موضوع الدعاء. يمكن يتبادر لبعض المشاهدين وأيضا المستمعين بأن هل هناك صيغة خاصة للدعاء؟ أنا الآن الحمد لله الله مسهل أموري، فالدليل أني يجب أن أتعرف على الله في الرخاء، يجب أيضا أني أكون بعض الأدعية اللي أنت تنصحنا فيها شيخ الغالي، مثل شنو بالضبط؟ هل هناك أدعية شاملة جامعة بحيث أن أنا أكون مهيئ نفسي لا قدر إذا صارت لي مشكلة بحيث أني أشد بالدعاء؟
نعم، المرء يدعو الله عز وجل بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ويدعو الله عز وجل بما يحتاج إليه سواء في الدنيا أو في الآخرة، فإن الله يستجيب دعاء. والأدعية كثيرة، منها أن يقول المرء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا من الأدعية الجامعة الشاملة، فإنه سأل الله ماذا؟ الهدى، أي الهداية لأمور الدنيا والهداية لأمور الآخرة، الهداية للأخلاق الحسنة، الهداية إلى كل شيء حسن.
نعم.
سأل الله الهدى والتقى، أي بفعل الأوامر واجتناب المحرمات، والإعانة على فعل الأوامر والإعانة على اجتناب المحرمات والتقى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف. العفاف أي أن يجتنب المحرمات ويعف نفسه عن أكل الحرام، والعفاف والغنى. والغنى هنا قد يتبادر إلى الذهن أن يسأل الله الغنى، أي المال الكثير. هنا يسأل الله الغنى، أي أن يكفيه الله بحلاله عن حرامه، أن يغنيه الله عن الناس، وذلك يكون برضاه بعمله.
طبعا شيخ الغالي، المقصود بالغنى هنا في هذا الدعاء، هل هو غنى المال ولا غنى النفس؟
غنى النفس، فإن النفس إذا يعني اغتنت برضا ما قضاه الله وقدره عليك من عملك، رضيت بعملك، فإنك تكون غنيا. الغنى وهو غنى ماذا؟ الرضا، وهو غنى أن ترضى بما قضاه الله وقدره عليك، ترضى بعملك فتستغني عن الناس، فإذا استغنيت عن الناس كنت غنيا. لذلك الرضا وهو أن يطمئن الإنسان إلى عمله ويرضى به ولا يتشوف إلى الآخرين ولا فيما في أيدي الآخرين، فإنه يكون بذلك غنيا. وهذا من الأدعية الشاملة، وعلى المرء أن يحفظ هذا الدعاء. فثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء.
شيخ الغالي، بخصوص هذا الدعاء
وردا.
نعم. بخصوص هذا الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك.
نعم.
شيخ الغالي، ايضا من هذا الدعاء شيخ الغالي
هذا الدعاء. احسنت. نعم. ان يسال المرء الله عز وجل ان يكفيه بالحلال عن الحرام.
نعم.
ويغنيه بفضله عز وجل عمن سواه. لذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب للمرء أخلاقا، ويحب من المرء أخلاقا، ويحب مواضع وبقاعا في الأرض، فإن الله يحب المساجد من يعني مواقع بقاع الأرض، ويبغض جل وعلا من مواضع الأرض الأسواق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب أخلاقا، يحب الرحمة من المرء للآخرين والحلم والأناء، يحبه الله عز وجل. ويحب الله عز وجل من عبده أن يكون تقيا غنيا، يعني تقي وغني، هذه من الأخلاق التي يحبها الله عز وجل. لذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب من العبد أن يكون تقيا غنيا. فالعبد إذا كان تقيا يعني يقبل على الطاعات ويجتنب المحرمات، وغنيا أي يستغني عما في أيدي الناس.
شيخ الغالي، بخصوص اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أيضا الفوز بالجنة والنجاة من النار، هل هذه أيضا تعتبر من ضمن هذا الدعاء الشامل؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله بهذه الأمور الأربعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله عز وجل من النار. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة،
نعم،
ومن استعاذ من النار 3 مرات قال اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، أو قال اللهم أني أعوذ بك من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار أو اللهم أعذه من النار. هذه أدعية سهلة.
إذن شيخنا قال
خير الدنيا،
نوقف عند هذا الحد، ناخذ فيها فاصل وإن شاء الله بعدها نكمل. مشاهدنا الكرام، فاصل قصير وبعدها نكمل.
إن الذاكرة لله يتلفظ بأشرف الأذكار والأدعية، ومجالسهم خير المجالس، حيث اجتمعوا على طاعة الله تعالى وتمجيده والثناء عليه، لذا أثابهم الله بأن أحاطهم بالملائكة الكرام البررة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم، والساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة راء. مثل ما انتم عارفين بأن عنوان حلقتنا يتكلم فيه عن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. شيخنا الغالي، في الجزء الأول تكلمنا بشكل عام عن أهمية الدعاء، تكلمنا عن أن المرء لابد أن يتعرف على الله في الرخاء عشان يعرفه في الشدة. من ناحية الرخاء اكتفينا في هذا الأمر ولا شيخ عندك إضافة أخرى؟ لنا في عندي أسئلة أكثر.
نعم،
إذن اكتفينا فيها.
نعم.
زين، الآن بتكلم شيخ غالي أيضا على موضوع الأدعية. إحنا ختمنا في الجزء الأول في نهاية أن هناك أيضا أدعية جامعة، لعل من أهم هذه الأدعية اللي أنت ذكرتها، اللهم يعني ذكرت أنت اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والقنا، وشرحت لنا بشكل يعني مفصل والله يجزاك خير. قلت احرصوا على هذا الدعاء لأنه له دور كبير بأن تعرف على الله في الرخاء عشان يعرفك في الشدة. الآن شيخ الغالي، أيضا لو نتكلم عن الأدعية الأخرى عشان ربي سبحانه وتعالى يتعرف علي، مثلا ما أتعرف عليه في الرخاء يتعرف عليه في الشدة.
نعم، المرء يدعو الله عز وجل في حال رخائه، فإذا دعا الله في حال رخائه استجاب الله له في حال شدة. نذكر من ذلك ما حصل ليونس عليه السلام وهو نبي من الأنبياء، فإن الله عز وجل أخبر في كتابه الكريم أن يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وكان في بطن الحوت دعا الله عز وجل ولجأ إلى الله فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله تعالى أنجاه من بطن الحوت، لماذا؟ لأنه كان قبل ذلك يسبح لله ويدعو الله في حال الرخاء، فالله تعالى نجاه من بطن الحوت. ولو أنه لم يكن ذاكرا لله في حال رخائه لبقي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، كما أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أنه كان من المسبحين، ولو أنه لم يكن ذاكرا لله في حال رخائه لبقي في بطن الحوت ولم يستجب الله لدعائه إلى البعث، أي إلى يوم يبعثون، أي إلى قيام الساعة وهو في بطن الحوت. ونتأمل كذلك ما أخبر الله تعالى عن فرعون، فإنه يعني جرى له مثل ما جرى ليونس عليه السلام، فإن فرعون طغى في الأرض ولم يتعرف إلى الله في حال رخائه، ولما يعني تبع موسى ومن معه من قومه فنجا وأغرق الله فرعون، لجأ فرعون إلى الله عز وجل ووحد الله وقال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أي لا إله إلا أنت، وقال إنني من المسلمين، يعني لجأ إلى الله ووحد الله، أراد أي أن ينجيه الله من هذا البحر. ومثل ما حصل لمن؟ ليونس، فإن يونس لما كان في بطن الحوت لجأ إلى الله، فالله بيّن أنه يعرفه في حال الرخاء فنجاه في حال شدته. أما فرعون لم يكن له في حال الرخاء إلا الكفر بالله عز وجل، قال الآن وقد عصيت من قبل وكنت يعني بذلك من المفسدين، يعني كان عاصيا لله في حال رخائه فلم يستجب الله دعاءه. فلنتأمل إلى يونس عليه السلام لما أنجاه الله وأخبر سبحانه أنه بسبب دعائه في الرخاء.
نعم.
وإلى فرعون أنه لم يذكر الله إلا في حال شدته
لم
وغرقه. نعم. فلم يستجب الله دعاء.
صحيح.
فالمرء إذا دعا الله في حال رخائه لا يخسر شيئا. نعم. قد يقول قائل يقول أدعو الله في حال الرخاء أدعو الله، أو يقول أدعو الله ولا يستجيب الله دعائي. نقول أنت بين ثلاثة أمور إذا دعوت الله عز وجل. إذا دعوت الله عز وجل قد يستجيب الله دعائك، يعطيك سؤلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يحفظها الله لك في الآخرة، وهذا أفضل، يأتي المرء يوم القيامة إذا بهذا الدعاء الذي دعاه أمامه أنجاه الله وأدخله الله الجنة أو رفع منزلته في الجنة.
إذا شيخ الغالي بتكلم على أيضا موضوع الأدعية شيخ الغالي.
نعم.
لو نبي نأخذ أيضا حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الأدعية الجامعة، مثل شنو؟
نعم، بس لنكمل هذه الفقرة.
نعم.
وهي أن المرء قد يقول أدعو ولا يستجيب الله لي. نقول أنت بين ثلاثة أمور، أن يستجيب الله دعاءك يعطيك سؤلك، أو أن يدخرها لك في الآخرة، أو أن يدفع الله عنه شرا بقدر دعائه. يعني دعا المرء الله عز وجل دقيقة، دقيقتان، عشر، ساعة، بقدر هذا الدعاء بلا أراد أن يصيبه فدفعه الله بسبب هذا الدعاء. فكم من البلايا ومن الشدائد التي دفعها الله عن المرء والمرء غافل عن هذه الأشياء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الشيء أن المرء لا يخسر شيئا، بين الصحابة رضي الله عنهم قالوا إذن نكثر يا رسول الله، هذا خير، يعني لا يخسر الإنسان شيء. قال الله أكثر، أي كل ما أكثر المرء من الدعاء أكثر الله من العطاء. فالله تعالى بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحيي أن يرد يدي عبده صفرا، أي أن يدعو الله ولا يستجيب الله دعاء. فالله يستجيب الدعاء لكن بهذه الأمور الثلاثة. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وصححه الألباني، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. تأمل، أعجز الناس، ماذا يخسر المرء إذا رفع يديه ودعا الله؟
نعم.
يدعو الله بخير الدنيا والآخرة، يسأل الله ويلح في دعائه، فالله يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء، بخلاف ماذا؟ بخلاف البشر. فإن البشر لو سألت إنسان أن يعطيك شيء وألححت عليه يتضايق من ذلك. لذا الله عز وجل يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء، ويغضب عليه جل وعلا إذا لم يدعوه. وأمر الله تعالى بدعائه في مواضع كثيرة في كتابه.
نعم.
فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
نعم.
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لنتأمل هذه الآية، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وصححه الألباني من حديث النعمان بن بشير قال الدعاء هو العبادة، أي العبادة أنواع منها الدعاء. فقال الدعاء هو العبادة، أي أعظم العبادات الدعاء، الدعاء هو العبادة. ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بدعاء ووعد ماذا؟ بالإستجابة. ثم تأمل معي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي،
والمقصود بالعبادة هنا الدعاء،
الدعاء لأن نعم. أول الآية وقال صح. ربكم ادعوني، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أي يتكبر لا يدعو الله، يظن أنه غني عن الله عز وجل. الله يبغض ذلك، الله يحب من العبد أن يدعوه وأن يلجأ إليه وأن يبين له الافتقار. لذا العبد إذا افتقر إلى الله وألح عليه استجاب الله دعاءه، والدعاء عبادة عظيمة. لذلك إذا عرفه أهل العلم قال لغة هو التذلل والخضوع، واصطلاحا قالوا يعني مبيرين أن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فهذا هو الدعاء، فالدعاء عبادة عظيمة يلجأ إليها المرء في حال رخائه وفي حال شدته والله غني عنه ويحب دعاءه وسؤله نعم. ويعطيه على ما دعاه ويغضب عليه إذا ترك دعاءه.
نعم. الآن شيخنا أيضا بستمر على موضوع أنواع الأدعية الأخرى.
نعم.
لو هناك مثلا من الأدعية الأخرى على سبيل المثال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أيضا تعتبر من الأدعية الجامعة؟
أحسنت، هذه من الأدعية الجامعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أي عبارات مختصرة كلمات، وهذه الكلمات تجمع لك خيرا عظيما. من هذه الأدعية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
إذن نوقف عند هذا الحد. نعم. ناخذ فاصل وبعدها إن شاء الله نكمل هذا الدرس.
طيب.
مشاهدينا الكرام فاصل قصير وبعدها نكمل. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم، والساعة مباركة، تتابعونا عبر شاشة التراء مع إمام وخطيب وزارة الأوقاف الشيخ حسين مبارك المويزي. مجددا شيخ الغالي الساعة مباركة، وأنا أتشرف إني قاعد أقابلك اليوم. الآن شيخ الغالي وقفنا في الجزء الثاني على حديث مهم وهو يعتبر أيضا من الأدعية الجامعة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا ودي شيخ الغالي لو نبي نشرح هذا الحديث وبالتحديد هل هناك مواضع خاصة لهذا الدعاء أو هل هناك أوقات معينة؟ يعني أنت ذكرنا إحنا في البداية أساس ربنا سبحانه وتعالى يتعرف عليك بالشدة لازم أنت تتعرف عليه بالرخاء.
نعم.
فمن خلال هذا الدعاء عن رسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله.
أن المرء يقوله بين الركن اليماني والحجر الأسود.
هذا في مكة.
نعم في مكة. هذه من السنن أن يقول المرء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. كل ما مر في طوافه بين الركن اليماني والحجر الأسود قال هذا الدعاء. كذلك في رفع يديه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في مواضع استجابة الدعاء في عشية عرفة، في يوم عرفة يدعو الله عز وجل ويذكر هذا الدعاء، ويذكر كذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أوقات لاستجابة الدعاء، الوقت في كل وقت، فإن الله يستجيب دعاء المرء إذا دعاه ووعدها الله عز وجل، لذلك أخبر أنه قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هنا لنتأمل هذه الآية، نزلت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أقريب ربنا، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه، أي قريب منا يستمع إلينا بحيث ندعوه بصوت منخفض لا يسمع من بجوارنا هذا الصوت، أم بعيد نرفع أصواتنا في الدعاء. فأخبر الله تعالى أنزل على رسوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أي يلجأ إلى الله ويدعوه، فإذا دعا الله عز وجل استجاب الله دعاءه. والمرء إذا أراد الولد أو إذا أراد الرزق أو إذا أراد دفع الشر أو إذا أراد صلاح الأبناء أو إذا كان يشكو من الأبناء ويريد صلاحهم، يريد نجاح الأبناء،
البركة في
يريد
الأيام،
التوفيق،
البركة في الحياة،
يريد كل شيء، يلجأ إلى الله وحده لا شريك له. فالله بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، وهو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو خارق العباد جل وعلا ولا يعجزه شيء أن يستجيب لعبده إذا دعا بولد أو بغيره. فلا يلجأ إلى غير الله ويدعو غير الله ويرجو غير الله، فهذا من الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أموات أو أصنام أو أحياء عاجزين وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تأمل هذه.
نعم شيخ الغالي، أنا على أساس لا يدركني الوقت، دعاء الخروج من البيت شيخ الغالي، هناك أدعية تعتبر رئيسية في حياة الإنسان أو حياة المسلم، وخاصة لما تكون إذكار الصباح والمساء يجب أن يتحصن فيها المرء أساس أنه يكون يوم إن شاء الله فيه بركة وأيضا لأبنائه. لو نتكلم على أهمية دعاء الخروج من البيت.
نعم، المرء إذا ولج البيت أو خرج من البيت هناك أدعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدعية الجوامع أن يقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من الأدعية الجوامع. إذا خرج من بيته يعلم الأبناء هذا الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أن يحفظوا هذا الدعاء، وأخبر بثوابه. وثوابه إذا قال المرء الله إذا خرج من بيته قال بسم الله، أي بسم الله أخرج، بسم الله أعظم الأسماء، بسم الله توكلت على الله، أي في هذا الخروج توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول من حال الفقر إلى حال الغنى، ومن حال الضيق إلى حال السعة، ومن حال الشدة إلى حال تفريج هذه الشدة، ولا من المرض إلا إلى الشفاء، بقوة إلا بقوة الله. فقد هدي وكفي وتنحى عنه الشيطان، وقال لشيطان آخر، تأمل، هدي أي إلى الصواب، إلى خير الدنيا والآخرة. هديت وكفيت، كفيت كل ما أهمك من أمور،
سبحان الله،
من أمور الدنيا والآخرة. هديت وكفيت ووقيت، أي وقاك الله كل شر وسوء من شياطين الجن والإنس، وتنحى عنه الشيطان، أي ابتعد عنه.
شيخ قال في لفتة مهمة في هذا الدعاء.
نعم.
كفيت، لم يتم تحديد هذه الكفاية.
أحسن.
كانت شاملة وعامة. لو نبي ننوه عليها شيخ قال إيه؟
يعني المرء يريد أن خروجه من المنزل يعني يصلح بعض الأمور، من أمور سواء الدنيا أو أمور الآخرة.
نعم.
فإن الله يكفيه ذلك بأن يعينه الله عز وجل. وتنحى عنه الشيطان، وليس فقط تنحى عنه، تنحى عنه خوفا منه، لأنه لجأ إلى الله ودعا الله ولم يلجأ إلى غيره. فإذا تنحى عنه الشيطان قال لشيطان آخر يريد أن يصيبه، قال كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يقول لا تستطيع أن تصل إليه. فهذا دعاء عظيم، ينبغي علينا أن نتعلم هذا الدعاء، وأن نحرص على هذا الدعاء، وأن نعلم أبنائنا، وأن نلجأ إلى الله حتى يعيننا على هذا الدعاء. نقول يعني في دعائنا: اللهم أعني على ذكرك
وشكرك،
على ذكرك وشكرك وحسن عبادة. فإذا سألت الله أن يعينك على الذكر، فسيعينك الله على تذكر هذا الذكر عند خروجك من المنزل. أما إذا غفلت عن الدعاء أن يعينك الله على الذكر، فقد تغفل عن هذا الذكر وغيره من الأذكار، فيتمكن منك الشيطان لبعدك عن الله عز وجل.
نعم. الآن شيخ الغالي أيضا بتكلم على موضوع مهم ومحور جديد، وهو نتكلم فيه عن الدعاء في ظهر الغيب. شيخ الغالي، يعني لا شك أن الآن لكل شخص مثلا عنده أخوان، عنده أصدقاء، عنده أو يعني والدين، يعني عنده يعني صلة قرابة، الدعاء في ظهر الغيب. وإحنا قاعد نتكلم شيخ علي على موضوع حلقتنا: تعرف إلى الله في الرخاء عشان يعرفك في الشدة.
نعم. الدعاء بظهر الغيب من الأمور التي أمر الله تعالى بها عباده، وهو من سنن المرسلين والصالحين من الصحابة وغيرهم، فإنهم كانوا لا يغفلون عن ذلك. فالله تعالى قال لرسوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمر الرسول أن يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، والمرء يدعو أولا لنفسه ولوالديه ولمن له حق عليه، ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويدعو كذلك لأبنائه بالصلاح. وقال الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه كان يقول في دعائه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وأخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه كان يقول في دعائه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأخبر الله جل وعلا عن الأنبياء عامة، كذلك أخبر عن من جاء بعدهم وهم الصحابة والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين. فكذلك الصحابة كانوا يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان، كذلك المسلم ينبغي عليه أن يدعو الله لنفسه ولغيره. من الأسباب التي يستجيب الله دعاءه أن يدعو لأخيه بظهر الغيب، فعند رأسه ملك موكل يقول آمين، يؤمن على دعائه لأخيه ويقول ولك بالمثل. لذلك ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب عند رأسه ملك يقول آمين، قال دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. هذا من الأشياء التي يستجيب الله دعاء عند رأسه ملك، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بالمثل. وهذا في صحيح مسلم. يقول أبو الدرداء راوي الحديث كما ثبت عنه قال إني لأدعو الله، إني لأستغفر الله في سجودي لسبعين من أخواني أسميهم بأسمائهم وأسماء أبائهم. سبعين يعني من الأشخاص الذي يدعو لهم أبو الدرداء في سجوده، يعني موطن قد يتعب المرء، لكن صحيح. أقرب ما يكون المرء من ربه العبد من ربه وهو ساجد، فيدعو لسبعين يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلكل شخص يقول آمين ولك بالمثل.
إذا شيخ الغالي نوقف عند هذا الحد، نأخذ فاصل ونكمل إن شاء الله. طيب. مشاهدينا الكرام فاصل قصير وبعدها نكمل.
إن الذاكرة لله يتلفظ بأشرف الأذكار والأدعية ومجالسهم خير المجالس، حيث اجتمعوا على طاعة الله تعالى وتمجيده والثناء عليه، لذا أثابهم الله بأن أحاطهم بالملائكة الكرام البررة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده.
من جديد حياكم الله مشاهدين الكرام في الجزء الأخير من برنامج لقاء على الأثراء مع إمام وخطيب وزارة الأوقاف الشيخ حسين مبارك المجدي. شيخ الغالي، الجزء الأول تكلمنا بشكل عام عن الدعاء، وتكلمنا عن الرخاء، وتكلمنا عن الشدة، وأيضا في الجزء الثاني تكلمنا عن بعض الأدعية المهمة واللي يجب أن تكون شاملة وعامة لكافة المسلمين، وأيضا في الجزء الثالث تكلمنا عن الدعاء في ظهر الغيب. الآن شيخ الغالي بتكلم على أيضا على موضوع الدعاء. إحنا تكلمنا عن الدعاء والأدعية الجامعة، الآن بتكلم على أمر مهم وهو موانع الدعاء. لا شك بأن هناك موانع خاصة للدعاء في كثير من الناس، أنت ذكرتها بس ما أشرنا لها، أن في كثير من الناس يرفع يده يدعي يقول الله ما قاعد يستجيب لي، فلا شك أن هناك موانع للدعاء.
نعم، من موانع الدعاء أن المرء يكون أكله حرام وملبسه حرام والمال الذي يكسبه حرام. المرء يظن بعض الناس أن الكسب الحرام يعني يصرفه في أشياء، وهذا فقط أن الله يؤاخذه على المال الحرام فقط، فإن الله تعالى يسأل العبد من أين كسب المال وفيما أنفقه، وإن الله عز وجل من عقوباته في الدنيا والآخرة عقوبة الأمراض للمرء الذي يكسب الحرام، عقوبة عقوق الأبناء له الذين غذوا بالحرام، عقوبة أن الله لا يستجيب دعاءه، وهنا الشاهد. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب استجابة الدعاء، أشعث أغبر أي هيئته، والافتقار والهيئة هذا من كذلك استجابة الدعاء لأنه ذليل إلى الله، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. وأيضا من الآداب في الدعاء رفع اليدين، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يسأل الله عز وجل في الربوبية يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، أي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يستجاب له لأنه بسبب المطعم والمشرب، ومع أنه في سفر ودعاء مستجاب، لكن منعه المانع وهو ماذا؟ الكسب الحرام. فالمرء يحرص على أن يكون ماله حلالا، فإنه يكون بركة عليه وبركة على أبنائه، وبركة في استجابة الله له في دعائه، ونجاة له في قبره، ونجاة له في الآخرة. فهذه خيرات عظيمة في كسبه للحلال ولو كان يسيرا، فإن الثمر أن يبارك الله فيه وينميه، بخلاف المال الحرام ولو كان كثيرا فإن الله تعالى يذهب بركته ويعاقب المرء عليه بالعقوبات التي ذكرنا.
نعم، يعني بداية شهر الغالي المال الحرام هو واحدة من أسباب يعني عدم استجابة الدعاء. نعم. لو نتكلم أيضا ما هي الموانع الأخرى غير الأكل الحرام؟
يعني هذه من الموانع، وهو أكل للمال. نعم. الحرام، وكذلك يعني أن يكون المرء بعيدا عن الله عز وجل في حال رخائه، فإن الله تعالى قد لا يستجيب له في حال شدته. كذلك أن يرائي في دعائه، يرائي في دعائه فإنه يأثم. بعض الناس قد يرفع يديه ولكن يريد بدعائه ماذا؟ ثناء الناس عليه، أنه يطيل الدعاء، أنه يبكي في الدعاء، فإنه الله يحبط عمله هذا الذي دعا، لأنه شرك أصغر وهو شرك الرياء، وهو أن يدعو الله لكن يريد بدعائه ماذا؟ ثناء الناس عليه، فإن الله لا يستجيب دعاءه ويحبط عمله ويجعله آثما.
يعني شيخ قال أنت تتكلم على أصل النية في هذا. نعم. الأمر، وأصل النية هي لها دور كبير في استجابة الدعاء أو عدم الاستجابة.
لا شك،
أصل النية أمر مهم في الدعاء.
لا شك أن النية تعظم العمل وترفع درجة العمل ويتقبله الله، والنية إذا كانت لغير الله
نعم
فإنها تحبط العمل، والنية كذلك إذا كانت لأمور الدنيا فإن الله غني عنها، فإن الله أغنى يعني أن يعبد المرء الله ويعبد معه غيره يعني عن الشرك، إن الله غني عن العبد أن يعبد الله ويعبد معه غيره يشاركه، يقول أريد بهذا الدعاء أجر من الله وأريد ثناء الناس، نقول لا، فإن الله غني عن هذه العبادة، كما أخبر الله تعالى يعني أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا الدعاء أيها الإخوة له كذلك مواطن لاستجابة الدعاء، وقد يعني غفلنا عن هذا الموطن، وهو أو ذكرنا بعض هذه
ذكرنا المواطن في الجزء الأول، ذكرنا بعض المواطن لكن ما ركزنا عليها.
كذلك الأوقات، أوقات استجابة الدعاء، منها الوقت العام أن يدعو المرء في الليل والنهار، منها أوقات ما بين الأذان والإقامة، منها أوقات أن يكون المرء في سفره، فأيضا هناك ثلاث دعوات لا ترد. دعاء الوالد لولده، دعاء المرء المسافر، دعاء المسافر، دعاء الصائم حتى يفطر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه وفي الترمذي الصحاح والألباني ثلاث دعوات لا ترد، دعاء الوالد لولده في رواية، دعاء الوالدين، ودعاء الصائم حتى يفطر، ودعاء المسافر في رواية حتى يرجع، كذلك دعاء المظلوم فإنها مستجابة، كذلك عقوق الوالدين، الدعاء على الوالد على ولده فإنه مستجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوتان لا تردان، وهو دعوة الوالد على ولده، وقال البغي والعقوق، البغي أي الظلم.
نعم.
والعقوق أي عقوق الوالدين،
عقوق الوالدين. نعم. نعم. إذن شيخ الغالي إحنا وصلنا في الختام، الله يجزاك خير على هذه الحلقة المميزة الرائعة، ودك تختم في كلمة معينة ولا خلاص اكتفيت؟
نعم، الكلمة الختامية أن أوصي الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل واللجوء إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة وهي عبادة الدعاء، وأن نعلم علم اليقين أن الله وحده لا غيره هو الذي يستجيب الدعاء ويجازي بالثواب العظيم.
شكرا لك شيخ الغالي ما قصرت، والشكر أيضا موصول للسادة المشاهدين. لا شك أن من خلال هذه الحلقة حاولنا نتطرق على قضايا كثيرة، ولكن مثل ما أنتم عارفين بأن دائما استجابة الدعاء ربنا سبحانه وتعالى يعطيك لها مواطن معينة وأيضا يعطيك فيها أوقات معينة. احرصوا على مواطن استجابة الدعاء، احرصوا أيضا على أنك تعرف على الله بالرخاء عشان يعرفك في الشدة. أسأل الله العظيم التوفيق لي ولكم، مع السلامة.